برنامجه النووي السلمي بشرط أن يتم رفع الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طالب إيران باستيراد اليورانيوم بدلا من تخصيبه وابتعادها عن إنتاج صواريخ بعيدة المدى. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا خلال القصف المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 53,600، لافتة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 121,900 منذ بدء العدوان على القطاع عام 2023. واستهدف الاحتلال منازل في جباليا البلد ومخيم جباليا شمالي القطاع، كما قصف بيت لاهيا بقذائف المدفعية. وفي جنوب القطاع ارتقى شهداء جراء استهداف مدفعية الاحتلال مناطق في بني سهيلة وعبسان الكبيرة في خان يونس. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي تجاه وفد دبلوماسي أثناء تواجده بمدخل مخيم جنين في الضفة الغربية للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم. وأوضحت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتواجدين في مخيم جنين أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر وكثيف تجاه الوفد الدبلوماسي ومجموعة من الصحفيين خلال تواجدهم قرب البوابة الحديدية التي نصبها الاحتلال على مدخل المخيم الشرقي. وأشارت المصادر إلى أن الوفد الدبلوماسي الذي ضم سفراء من دول عربية وأجنبية زار مقر محافظة جنين واطلع على أوضاع المدينة والمخيم. أعلن الاتحاد الأوروبي رفع كل العقوبات الاقتصادية على سوريا بعد 14 عاما من فرضها، فيما حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دمشق من حرب أهلية وشيكة في البلاد. المزيد حول هذا الموضوع تابعه في سياق هذا التقرير.
أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سوريا وإدارتها الجديدة من حرب أهلية وشيكة في البلاد.
نريد مساعدة حكومة سوريا على النجاح، لأن تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة في ضوء التحديات التي تواجهها قد تكون على بعد أسابيع وليس شهور من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة تؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد. رفع العقوبات سيسمح للدول المجاورة البديل بمساعدة السلطة الانتقالية في سوريا، خاصة وأن النتيجة في سوريا سيكون لها تأثير عميق على ما يحدث داخل لبنان.
وردا على سؤال بشأن سبب تأخر واشنطن في فتح سفارتها بسوريا بعدما أعلن الرئيس ترامب من الرياض رفع العقوبات عنها على أن تكون مقدمة لتطبيع العلاقات بين البلدين، أرجع روبيو السبب إلى المخاوف الأمنية، لافتا إلى أن موظفي السفارة الأمريكية في دمشق سيعملون من تركيا على مساعدة المسؤولين في سوريا لتحديد نوع المساعدات التي يحتاجونها. وبعدما أعطت واشنطن الضوء الأخضر لرفع العقوبات عن سوريا اتخذت بروكسل قرارا مماثلا، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي رفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق بعد 14 عاما من فرضها.
تم اتخاذ القرار برفع العقوبات، والاتحاد الأوروبي سيساعد الشعب السوري على إعادة بناء سوريا الجديدة لتكون مسالمة وحاضنة للجميع.
من جهة أخرى، كشف السفير الأمريكي السابق في دمشق روبرت فورد في تصريحات مثيرة للجدل كشف عن دور أمريكي غير مباشر في تأهيل رئيس الإدارة السورية الانتقالية أبو محمد الجولاني عبر سلسلة من اللقاءات خلال فترة قيادته لتنظيم هيئة تحرير الشام. وفي حين نفت إدارة دمشق تصريحات فورد، يرى محللون أن ما قاله الدبلوماسي الأمريكي منطقي جدا، وأن من الطبيعي ألا تنسب جهود تأهيل الجولاني إلى الاستخبارات المركزية الأمريكية مباشرة، لافتين إلى أن البريطانيين لديهم خبرة واسعة جدا قد تصل إلى 100 سنة في التعامل مع مثل هذه الملفات الشائكة.
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطن وإصابة آخر بقصف إسرائيلي استهدف بلدة ياطر في قضاء صور جنوبي البلاد. وأفاد مصدر محلي بأن محلقة إسرائيلية ألقت 3 قنابل استهدفت أطراف بلدة كفر شوبة جنوبية لبنان. وشن الاحتلال الإسرائيلي غارة من مسيرة استهدفت سيارة في بلدة عين بعال جنوبية لبنان ما أسفر عن ارتقاء شهيد. ولا يزال الاحتلال يواصل خرق اتفاق إطلاق النار ويقصف القرى اللبنانية في الجنوب والبقاع وكذلك الضاحية الجنوبية لبيروت في ظل احتلاله للنقاط 5 في الجنوب. أقر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث بفشل العملية العسكرية الأمريكية ضد حركة أنصار الله في اليمن مؤكدا أنها لم تحقق أهدافها المعلنة بالقضاء على الحركة أو ردعها. وتزامن الاعتراف الأمريكي بالفشل مع تحذيرات أطلقها مساعد رئيس العمليات البحرية الأمريكية جيمس كيلبي من الاستخفاف بقدرات أنصار الله، حيث قال إنه من الخطأ الاعتقاد بأن اليمنيين سيقفون صامتين، فإنهم يشكلون تهديدا حقيقيا ويطاردون سفننا ويغيرون تكتيكاتهم باستمرار. قتل 4 أطفال على الأقل وأصيب 30 آخرون بجروح في تفجير إرهابي استهدف حافلة مدرسية في إقليم بلوتستان جنوب باكستان. وقال مسؤول محلي أن الإرهابيين فجروا عبوة ناسفة بالحافلة التي كانت تقل أطفالا لعسكريين. ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن السلطات الباكستانية وجهت أصابع الاتهام لجماعات انفصالية بلوتشية بالوقوف وراء مثل هذه الهجمات. ويشهد إقليم بلوتستان تصاعدا في العنف، حيث قتل خلال الأيام الماضية 4 مدنيين و4 مسلحين في هجمات متفرقة. كان هذا النبو الأخير في النشر أعزائي الكرام، شاكر لكم طيب المتابعة، والمزيد من الأخبار دائما زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. كان معكم خالد العبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، أما عند 4:43 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية تقدم إليكم عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى مشرعون بلا شرع. عند 5:20 نقدم إليكم بساتين العلماء، أما شباب رساليون فيقدم إليكم عند 5:38. عند 6 تماما وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية، وبعد النشرة نقدم إليكم إعادة للبرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية جديدة تقدم إليكم عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى حضارة الإسلام. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 7:28. أما قصص من الحياة تستمعون إلى هذه القصص عند 7:34. من هدي المنبر الحسيني أقدم إليكم عند 7:44. شكرا لطيب المتابعة وفي رعاية الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
الحلوين، لقد خلقنا الله سواسية، هذا الذي عليكم أن لا تنسوه أبدا.
نعم يا أصدقائنا، يعني لا فرق بين غني أو فقير،
لا فرق بين عبد أو سيد،
لا فرق بين أبيض البشرة أو أسود البشرة،
لا فرق بين من كان أبوه مديرا أو من كان أبوه عاملا بسيطا،
فالكل يا أصدقائنا سواسية أمام الله،
الكل يحاسبون نفس الحساب.
فقط ما يشفع لنا يا أصدقائنا يوم القيامة هو
أعمالنا وتقوانا.
أحسنتي.
قصة اليوم يا أحبائنا سوف نكون مع قصة مفيدة جدا تعلمنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، إن شكر الله على نعمه وحمده واجب علينا، يعني لو أخفينا ما أنعم الله علينا فذلك سيكون مخالفا لما أراد الله أن يكون كما قال سبحانه وتعالى.
وفي الآية الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العلي العظيم.
نعم يا أصدقائنا، ولكن يا أحبائنا الحلوين، انتبهوا إن الله لم يقل عن نعمة ربك فحدث، بل قال بنعمة ربك فحدث، يعني أن يكون حديثك بالعطاء لا بالكلام.
فعندما تعطي للفقير فأنت هنا تتحدث بالنعمة، وعندما تساعد مريضا على شراء دواء فأنت تتحدث بالنعمة.
نعم،
يعني أن التحدث بالنعمة هو عمل وليس كلاما فقط.
طيب يا أصدقائي، تعالوا معنا نتابع قصة اليوم لكي نتعرف أكثر على معنى هذه الآية المباركة، وكيف علينا أن نشكر الله ونحمده على نعمه ولا نخفيها.
عند الصباح وكالعادة دق جرس الدرس الأول، فتجمع الطلاب في صفوفهم بانتظار المعلم، وما هي إلا دقائق حتى وصل المعلم.
أيام،
تفضلوا جلوس.
أستاذ، يا أستاذ.
نعم يا فريد.
لقد اتصل بي فراس وقال إنه لن يأتي إلى المدرسة اليوم.
ها؟ ولماذا؟
لا أدري يا أستاذ.
يجب أن يعلم بذلك مدير المدرسة. نعم. لكي يتصل بوالد فراس ويعرف منه السبب.
نعم يا أستاذ.
طيب، والآن هيا لنبدأ الدرس يا أبنائي، هيا.
هل أفتح الباب يا أستاذ؟
لا شكرا يا فريد، أنا سوف أفتح الباب. من؟ فراس؟
صباح الخير يا أستاذ، هل تسمح لي بالدخول؟
تفضل، تفضل يا ولدي.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا فراس.
لماذا تأخرت يا فراس؟ ها؟
أعتذر يا أستاذ، جيت مع أبي.
لا بأس، ولكن قل لي لماذا جاء أبوك معك؟ ألم تكن تأتي المدرسة كل يوم لوحدك؟
لأني بصراحة يا أستاذ لم أكن أرغب بالمجيء اليوم، لكن أبي رفض ذلك وقرر أن يأتي معي.
ولماذا يا فراس؟ لماذا؟
لا شيء، لا شيء يا أستاذ.
قل لي ما هي مشكلتك يا فراس، وأعدك أنني سوف أحلها لك.
لا، لا شيء. أستاذ، يا أستاذ.
ماذا؟
أنا ربما أعرف مشكلة فراس. أرجوك، أرجوك يا فريد لا تتكلم. لا يا فراس، لا يا فراس، يجب أن تشرح للأستاذ سبب تأخرك هذا اليوم وتأخرك في الأيام السابقة أيضا.
في الأيام السابقة؟ ما هي القصة؟ ها؟
حسناً، أنا أقول لك يا أستاذ.
تفضل يا فريد، تفضل.
لقد قرر فراس في الفترة الأخيرة ألا يأتي إلى المدرسة بعد ذلك، لكننا كنا نشجعه لكي يأتي.
طيب، ولماذا يا فراس؟ ها؟ قل لي يا فراس، لا تبكي يا ولدي.
أستاذ،
لا تبكي يا فراس. نعم أستاذ. فريد، قل.
قرر أن لا يأتي إلى المدرسة بسبب مصطفى.
مصطفى؟
نعم، بسبب مصطفى.
وهل تشاجر لا سمح الله؟
لا يا أستاذ، لم يتشاجر.
طيب، ولكن ما الذي حصل إذن؟
يا أستاذ، كلنا نعرف أن عائلة مصطفى عائلة غنية جدا.
هذا صحيح، نعم.
وكان مصطفى بين الحين والآخر مرة يرتدي قميصا جديدا، ومرة يحمل حقيبة مدرسية جديدة، ومرة يرتدي حذاء جديدا، ومرة يشتري قلما جديدا، بالإضافة إلى النقود التي كانت بحوزته.
ما الضرر في ذلك؟
فيه ضرر يا أستاذ، فيه ضرر كبير.
فيه ضرر؟ وكيف يا فراس؟ قل لي.
كان مصطفى يتباهى بما يمتلك أبوه. كان يتباهى بما يشتري له. وأبي أنا وأبي أنا رجل فقير لا يمتلك وغير قادر أن يشتري لي باستمرار.
طيب لا تبكي يا فراس، قلت لك لا تبكي.
لقد كنت أشعر بالحرج، لذلك قررت أن لا أتي إلى المدرسة بعد ذلك.
مصطفى.
نعم يا أستاذ.
مصطفى، ما الذي حصل بينك وبين فراس؟
أبدا يا أستاذ، لم يحصل أي شيء.
ولكن فراسا يقول إنه قرر أن لا يأتي إلى المدرسة بسببك.
بسببي أنا؟
نعم. هل يمكن أن تشرح لي يا فراس بالضبط لماذا قررت أن لا تأتي إلى المدرسة؟
نعم اشرح يا فراس، اشرح.
قل لنا.
في الحقيقة كان مصطفى يتفاخر كثيرا بما يمتلكه أبوه، يتفاخر بما يشتريه له.
طيب.
في كل مرة كان يأتي ويريني أنا بالذات ما عنده، وأنا كنت أنزعجه وأشعر بالحرج.
ولكن يا أستاذ أنا لم أكن أقصد أي شيء.
لحظة يا مصطفى، دع صديقك فراسا يكمل. تفضل يا فراس أكمل.
عندما كنت أعود إلى البيت وأطلب من أبي أن يشتري لي حقيبة جديدة، كان يعتذر لأنه فقير الحال لا يقدر أن يشتري لي.
طيب لا تبكي يا فراس، هيا هيا أكمل يا فراس هيا.
في إحدى المرات جاء مصطفى ومعه نقود كثيرة، وقال إن والده أعطاه هدية بمناسبة عيد ميلاده.
هذا صحيح، فأنا لم أكذب عليه يا أستاذ.
طيب. اسمعوني جيدا يا أولاد.
اسمعوني جيدا.
اليوم سوف أحدثكم بهذه المناسبة عن موضوع مهم جدا، يجب أن تفهموا ما سأقوله جيدا.
نعم يا أستاذ.
في القرآن الكريم جاءت الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث.
صحيح يا أستاذ.
هذه الآية يا أولادي تعني أشياء مهمة. للأسف الكثير من الناس لا يعرفون معناها الحقيقي.
وما معناها الحقيقي يا أستاذ؟
نعم.
ما كان يقوم به مصطفى لم يكن متعمدا.
نعم يا أستاذ.
هو
نعم
كان سعيدا بما كان يشتريه له أبوه.
هذا صحيح.
لم يكن يقصد أن يجرح مشاعر صديقه فراس.
بالضبط يا أستاذ، هذا صحيح. فأنا أحب فراسا كثيرا.
طيب، ولكن الذي حصل أن مصطفى عندما كان سعيدا بما يشتريه له أبوه ويتفاخر أمام أصدقائه وخصوصا فراس، كان فراس يشعر بالحرج والخجل.
نعم.
لأن أباه لا يمتلك مالا كثيرا.
ولكن يا أستاذ، يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث.
نعم.
إذن كيف نتحدث بنعمة الله؟
هذا هو السؤال المهم يا فريد، بارك الله بك. كيف نتحدث بنعمة الله؟
نعم كيف يا أستاذ؟
التحدث بنعمة الله يختلف عن التحدث عن نعمة الله.
كيف يا أستاذ؟ اشرح لنا يا رجل.
التحدث عن نعمة الله هو التباهي والتفاخر لأجل التمييز بين الغني والفقير، وهذا يولد حساسية بين المسلم وأخيه المسلم.
صحيح.
يا أولاد، بالتالي يولد حسدا بين الطرفين. وهذا لا يريده الإسلام أبدا.
هذا صحيح يا أستاذ.
أما التحدث بنعمة الله فهذا الأمر مختلف تماما.
كيف ذلك يا أستاذ؟
التحدث بنعمة الله يا أولادي لو طبقناها بشكل صحيح فسوف تولد علاقات حميمة بين المسلم وأخيه المسلم.
وكيف ذلك يا أستاذ؟
نعم كيف ذلك؟
التحدث بنعمة الله يكون بالعمل والفعل وليس بالكلام. يعني أن الغني الذي رزقه الله عليه أن يساعد صديقه المحتاج لكي لا يشعر الفقير والمحتاج بوجود فوارق بينه وبين الآخرين.
وماذا كان علي أن أفعله يا أستاذ؟
إذا كنت تريد أن تتحدث بنعمة الله فعليك أن تعطي للآخرين جزءا مما تملكه، وليس أن تقول أنا أمتلك وأنا أمتلك وهكذا.
هذه فكرة رائعة.
نعم يا فريد، هذه هي المساواة التي يريد تطبيقها الإسلام.
وأنا ليس عندي أي مانع يا أستاذ.
بارك الله بك يا مصطفى.
وأنا أعتذر منك يا مصطفى، أنني أسأت الظن بك.
وأنا أيضا أعتذر لأني لم أكن أقصد إهانتك يا فراس.
المهم أنكم يا أولادي أن تقوموا بمساعدة بعضكم البعض دائما.
نعم
وهذا ما يريده الإسلام بالضبط.
نعم.
منا
شكراً يا أستاذ.
بارك الله فيك. بارك الله فيكم يا أولاد. هيا هيا.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. فليعلم الفجار أني هاهنا، لن أنحني لن أنتهي لن أركنا.
أنا مسلم، هل تعرفون المسلمة؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلما.
أنا مسلم، هل تعرفون المسلمة؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلما.
أنا في الخليقة ري من يشكو الظما، وإذا دعا الداعي أنا حامل الحما. لن أنحني لن أنثني لن أركنا.
أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. فليعلم الفجار أني هاهنا، لن أنحني لن أنثني لن أركنا.
أنا مصحف يمشي وأسلام يرى، أنا نفحة علوية فوق الثرى.
أنا مصحف يمشي وأسلام يرى، أنا نفحة علوية فوق الثرى.
الكون لي ولأمتي قد سخرا، ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى. ولغيره لن أنثني لن أركنا.
أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا
من أنا؟ أنا مؤمن سعيد دوما مؤمنا مؤمنا. فليعلم الفجار أني هاهنا، لن أنحني لن أنتهي لن أركنا. أنا من جنود الله حزب محمد، وبغير هدي محمد لا أهتدي. أنا من جنود الله حزب محمد، وبغير هدي محمد لا أهتدي. حاشاي أن أصغي لدعوة ملحدي، وناقة القرآن وابن المسجد. لن أنحني لن أنثني لن أركنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. فليعلم الفجار أني هاهنا، لن أنحني لن أنثني لن أركنا.
أحبائنا، من كان غنيا عليه أن يعطي للفقير، ومن كان سيدا عليه أن يعطف على العبد الفقير.
نعم يا أصدقائنا، ومن كان مديرا عليه أن يتواضع مع العامل البسيط.
هل تعرفون ماذا يسمى هذا في الإسلام؟
هذا يسمى وأما بنعمة ربك فحدث.
يعني من كان يتمتع بنعم الله عليه أن يعطي شيئا من هذه النعم لغيره.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. شكر الله على نعمه يجب أن يكون بالأفعال والأقوال، مثلا نشكره بترديد كلمات الثناء والشكر، وأن تكون أعمالنا صالحة ونؤدي واجباتنا الدينية لكي نكون شاكرين له قولا وعملا. ومن مصادق شكر الله هو دفع الصدقة للفقراء والمحتاجين قربا لله الذي أعطانا ووهبنا هذه النعم. ومجرد التوفيق لشكر الله هي بحد ذاتها نعمة تستوجب الشكر. أنا أحب مساعدة الفقراء والمحتاجين، وأشعر بارتياح نفسي عندما أساعدهم، لأن مساعدتنا لهم هي نوع من أنواع شكر الله، لأن نجعل لهم جزء وحق من هبات الله ونعمه علينا، وهذا ليس تفضل منا عليهم، بل الفضل كله لله وهو المتفضل والوهاب. أحب أصدقائي وصديقاتي الذين يقربونني من الله، ولا أميز بين صديق غني وفقير، فقد يكون الشخص غني مال وفقير أخلاق. وفقنا الله وإياكم لشكر نعمه، لأن بالشكر تدوم النعم. قال تعالى: لأن شكرتم لأزيدنكم. زينب من العراق.
الحلوين، من الممكن أن يتساءل بعضكم ويقول: إذن لماذا لم يمنح الله سبحانه وتعالى جميع عباده رزقا بالتساوي؟
لماذا أعطى لمسلم رزقا وفيرا ولم يعطي لمسلم آخر؟
الجواب هو يا أصدقاء لكي يمتحن الذي رزقه بأن هل يساعد الآخرين؟
هل يعطف على الآخرين؟
هل يسامح الآخرين؟
وهكذا. ولذلك فهي فرصة عظيمة ورائعة عندما يمنح الله سبحانه وتعالى رزقا لمسلم لكي يمتحنه هل يعطي من رزق الله للآخرين أم لا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
قال الولد لأمه:
معلمنا في المدرسة معلوماته قليلة جدا.
فقالت الأم: وكيف عرفت يا ولدي؟ فأجاب الطفل:
لأنه دائما يسألنا ونحن نجيب.
بخيل سألوه: إذا شعرت بالبرد ماذا تفعل؟ قال: أقترب من المدفأة. قالوا: إذا اشتد البرد ماذا تفعل؟ قال: أقترب أكثر. قالوا: إذا اشتد أكثر وأكثر؟ قال: أقترب أكثر وأكثر. قالوا: إذا اشتد أكثر وأكثر وأكثر؟ قال: في هذه الحالة سوف أضطر أن أشعل المدفأة.
أنصحكم يا أحبتنا الحلوين يا أعزائنا أن تكونوا طيبين جدا مع زملائكم في المدرسة، وطيبين جدا مع إخوتكم وأولاد محلتكم.
تساعدون الفقير والمحتاج ولا تتفاخرون أمامهم بأنكم تملكون وهم لا يمتلكون.
أحسنتي. تذكروا يا أصدقائنا أن ما يميز المسلم عن المسلم الآخر هو التقوى يا أصدقاء. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن العقرب يموت إذا اقترب من النار بسبب تشنجات عنيفة تصيب الجسم خاصة الذنب؟ وليس حسب الاعتقاد الشائع أن العقرب يلسع نفسه إذا حوصر في النار. تعلمون يا أصدقائنا أن الحصان يستطيع أن يبقى واقفا على أقدامه عدة أشهر دون الحاجة للاستلقاء؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية. أحبائنا الحلوين، أراد رجل أن يبيع بيته لينتقل إلى بيت أفضل، فذهب إلى أحد أصدقائه وهو رجل أعمال وخبير في أعمال التسويق،
وطلب منه أن يساعده في كتابه إعلان لبيع البيت، وكان الخبير يعرف البيت جيدا، فكتب وصفا مفصلا له أشاد فيه بالموقع الجميل والمساحة الكبيرة ووصف التصميم الهندسي الرائع، ثم تحدث عن الحديقة وحمام السباحة وإلى آخره،
وقرأ كلمات الإعلان عن صاحب المنزل الذي أصغى إليه في اهتمام شديد وقال: أرجوك أعد قراءة الإعلان. وحين أعاد الكاتب القراءة صاح الرجل: يا له من بيت رائع، لقد ظللت طول عمري أحلم باقتناء مثل هذا البيت ولم أكن أعلم أنني أعيش فيه إلى أن سمعتك تصفه. ثم ابتسم قائلا: من فضلك لا تنشر الإعلان، فبيتي غير معروض للبيع.
نعم يا أصدقاء، هناك أنشودة قديمة تقول: أحصي البركات التي أعطاها الله لك واكتبها واحدة واحدة وستجد نفسك أكثر سعادة من قبل.
إننا ننسى يا أصدقائنا أن نشكر الله لأننا لا نتأمل في البركات ولا نحسب ما لدينا، ولأننا نرى المتاعب فنتذمر ولا نرى البركات.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، أما الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. وبعد فترة التقى أحمد بزوجته في مخيم للمهجرين العراقيين في مدينة جهرم الإيرانية، وهناك قصت له ما نزل بالعائلة بعده. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. ثمن الحياة. استمرت ياسمين تحدث زوجها بما جرى لها ولأهله، وقد آلمهما جدا ما كانت ترويه، ولا سيما فقدان ولدهما الوحيد علي وشقيقه ياسر وما أصاب أمه. كانت الدموع الحارة تنساب على خدودهما، حيث قال أحمد ويكاد يذهب بعقله الهذيان: لماذا لم تخبروني بأي طريقة؟ لكنت سلمت نفسي وأنقذتكم. خلال فترة الأسبوعين التي فرضها النقيب فلاح، اتصل أبو عادل ببعض أقاربه وأصدقائه وأصدقاء أحمد، وكان يطرح عليهم موضوع الاتصال بأحمد إذا كان لدى أحدهم من وسيلة لتحقيق ذلك، رغم أنه كان غير مقتنع أصلا بما يفعله، بل كان على يقين بأن ذلك الأمر أشبه بالخيال. لكنها تلك إرادة المخابرات التي استهدفت من كل ذلك ضرب عدة عصافير بحجر واحد: محاولة الوصول إلى أحمد والوثائق، والانتقام من عائلة أبي عادل. فالأخير كان يفهم أن جزءا كبيرا مما يقوله النقيب فلاح ما هو إلا ذرائع وحجج، فتصفيتهم نهائيا كانت تشكل أحد الأهداف التي رمت المخابرات إلى تحقيقها بأي ثمن. معظم من اتصل بهم السيد عبد الرزاق كانوا يقطعون الاتصال فور سماعهم صوته أو بعد أن يعرفوا بالموضوع، بل إن بعضهم كان ينهره ويطلب منه عدم الاتصال ثانية خوفا من السلطة، وكي لا يورطوا أنفسهم في قضية خطيرة تودي بهم إلى الهاوية. ومن يمتلك الشجاعة كان يعتذر بأدب مبديا أسفه وعدم معرفته بشيء. كان رجال المخابرات يستمعون إلى الاتصالات ويسجلونها، علهم يعثرون على رأس خيط، ولكن دون جدوى. انتهى الأسبوعان، هيأ أبو عادل نفسه للمصير الذي انتظره، الموت، وهو ما كان يتمناه للخلاص من وضع أصعب بكثير من الموت. أفراد عائلته من بقي منهم لذلك المصير، حيث حادث النساء الثلاث خلال التقائه بهن لمرة واحدة عن حقيقة الوضع، وإن الموت أرحم. كانوا يجلسون على بساط متهرئ افترش جزءا من الأرض الحجرية العارية لإحدى غرف التحقيق، وهي غرفة لا تختلف عن غرف التعذيب، سوى أن وسائل التعذيب أقل عددا وأبسط في تقنياتها، وأن المصابيح فيها أكثر نورا ونوافذها أوسع، لكنها توحي بالرعب والرهبة ذاتها. هيئنا أنفسكن للرحلة التي سيرسلنا فيها هؤلاء الوحوش حتى يفتت كبد واحدنا على الآخر. لقد انتهت المهلة ولن يلبثوا حتى يطلوا علينا بأنيابهم وبراثنهم. نحن في نواظرهم عوائل خائنة وباء خطر. لهفي عليك يا شيماء يا بنيتي، وددت لو أقبل رأسك قبل افتراقنا. ها قد جاءوا وداعا. سحبوه بعنف مما تبقى من ملابس عليه، وكان قد أضمر في نفسه أن يصمد ولا ينهار أبدا بعد أن أتعبته رحلة التعذيب القاتلة واستباحة الكرامة والاعتداء على عرضه. على هذا الصمود يحمل النقيب فلاح على إعدامهم. لم تشعر العائلة طوال تلك الفترة بجديد يربطها بالحياة في هذا العالم الموحش، سوى أن التعذيب الجسدي قد انخفض إلى مستوى أدنى. كانت ياسمين تقول على الدوام، وكأن قلبها تقتلعه صورة علي التي لا تفارقها: بعد فلذة كبدي علي لم يعد لي ما يربطني بهذه الحياة الشقية وأيامها السوداء، وفي ظني أن هذا الجنين القابع في أحشائي لن يبارحها أبدا ولن يلقاني وألقاه. ردت شيماء بلوعة وألم وهي تسير إلى حتفها: لم أعد أطيق الانتظار، لقد سبقني علي إلى لقاء ياسر وصلاح، ولعلهم جميعا بانتظاري. لا قيمة للإنسان هنا، هو في نظرهم حشرة ضارة، بل دون ذلك بكثير. الموت أقل عدما وفراغا من هذا العالم الوحشي. قريبا سيدعوننا إلى التحقيق. من يا ترى سيموت قبل الآخر؟ ليتني أكون أنا، فلا أرى أحدا من أهلي يموت أمامي. صباح ذلك اليوم فتح باب زنزانة السيد عبد الرزاق الانفرادية بقوة، وإذا بوجه ألفه أبو عادل طوال أيام خلت يهتف به: عبد الرزاق انهض واتبعني، انهض هيا. خفق قلب أبي عادل رهبة فنهض من على الأرض التي كان يفترشها، وانطلق خلفه بصمت وهو لا ينظر إلا إلى أخمص قدميه من شدة الإعياء. سارا في الممر الطويل الذي حفظه لكثرة ما مر عليه، ثم نزلا عشرات الدرجات الحجرية حتى توقف به الرجل عند باب طرقه بلطف، ودخل وأدى التحية وهتف: سيد النقيب عبد الرزاق، وانصرف.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
اغفر لي عند النيران، من لي غيرك يا رحمن، اغفر لي عند النيران. عبدك مذنب عفوك يرغب، عبدك مذنب عفوك يرغب. اغفر لي عند النيران، اغفر لي عند النيران. الله يا الله يا الله، الله يا الله يا الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله يا الله. جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار. جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار. جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار. جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار. أعلم ذنبي لكن ربي، أعلم ذنبي لكن ربي، جل تعالى عظيم الشان، جل تعالى عظيم الشان. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله يا الله يا يا رب ارحم عبدا عاصي، يعلم إنك لن تنسى. يبكي خوفا من أهوال، فاسمع يا ربي نجوى. يا رب ارحم عبدا عاصي، يعلم إنك لن تنسى. يبكي خوفا من أهوال، فاسمع يا ربي نجوى. لا تنساني إني أعاني، لا تنساني إني أعاني. فاغفر يا ربي ما كان، فاغفر يا ربي ما كان.
الخامسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خادل عبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها تدرس حاليا إذا ما كانت ستشارك بجولة المباحثات المقبلة أم لا. حصيلة القصف المتواصل على غزة منذ فجر اليوم ترتفع إلى أكثر من 60 شهيدا. ومنظمة الصحة العالمية تتهم جيش الاحتلال بتدمير النظام الصحي في قطاع غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف التخصيب الخط الأحمر في مسار المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. وأكد عارف أن الموقف الأخير للقيادات الأمريكية من التخصيب في إيران ليس الأول ولن يكون الأخير، موضحا أن طهران لو كانت راغبة بالامتناع عن هذه المسألة لما تحملت الحظر الأمريكي القاسي طيلة السنوات الماضية. وشدد نائب